أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ذكر المصنف أن المانعين استدلوا على المانع بأن المجاز ملزوم للقرينة المعاندة للمعنى الحقيقي، وملزوم معاند الشيء معاند له. وذكر أن هذا الاستدلال اعترض عليه بعدة اعتراضات، ذكر ثلاثة اعتراضات. أو أربعة اعتراضات، ثلاثة للفاضل الشيرواني والأخير لسلطان العلماء. ذكرنا الاعتراض الأول والثاني. الاعتراض الثالث وهو للفاضل الشيرواني أن النزاع في المقام ينبغي أن يكون في جواز استعمال اللفظ في الموضوع له وغير الموضوع له، لأن البحث هذا بحث لغوي. إذا قلنا بأنه هل يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، فقد يقال بأن المجاز يلزم القرينة المعاندة للمعنى الحقيقي، ومعاند وملزوم معاند الشيء معاند له، فندخل في الاستحالة العقلية. فنغير الصياغة، نقول هل يجوز استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له وغير الموضوع له أم لا؟ والاستعمال في غير الموضوع له لا يلزم القرينة المانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، كما في الكناية. في الكناية يراد المعنى غير المعنى الموضوع له، مع ذلك لا تحتاج إلى قرينة معاندة للمعنى الموضوع له. بعبارة أخرى، المجاز هو إرادة، يعني إرادة اللازم أو ذكر اللازم وإرادة الملزوم، والملزوم يعني غير الموضوع له، مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له. يعني عندما تقول مثلا زيد كثير الرماد، المعنى الموضوع له أنه رماده كثير، رماد بيته كثير. المعنى الغير الموضوع له أنه شخص كريم يستقبل الضيوف. فأريد المعنى غير الموضوع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له. فالمعنى الكنائي وهو غير الموضوع له لا يحتاج إلى قرينة معاندة لإرادة المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له. فمحصل هذا الاعتراف أنه لا نسلم أن الاستعمال في غير المعنى الموضوع له يحتاج إلى قرينة، حتى تقولون بأن هذه القرينة تكون قرينة معاندة لإرادة المعنى الحقيقي، وملزوم معاند الشيء معاند. المصنف يقول الجواب عن هذا الاعتراض أولا وثانيا. أولا، هذا الاعتراض مبني على أن الكناية هو استعمال في غير الموضوع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له، فحينئذ يقال أنه إذا كان استعمالا في غير موضوع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له، يعني يمكن أن يجتمع. وهذا معنى الجواز بلا حاجة إلى القرينة المعاندة. ولكن في الكناية قول آخر، وهو أن الكناية، لعله هذا أشهر هذا القول، أنه استعمال في المعنى الموضوع له، استعمال في المعنى الموضوع له والانتقال منه إلى غير الموضوع له. يعني عندما يقال زيد كثير الرماد، أراد المتكلم فعلا أنه رماده كثير. أو شنو المثال الآخر اللي يقول مهزول الفصيل؟
الحليب ما ينتقل إلى الضيوف،
أي
فصيل ما هو
لحم. نعم. فبناء على هذا القول، الكناية تختلف عن المقام. الكناية هي استعمال في المعنى الموضوع له، الطبيعي الاستعمال في المعنى الموضوع له لا يحتاج إلى قرينة، ما أحد يقول يحتاج إلى قرينة. والكلام في الاستعمال في غير المعنى الموضوع له، يبقى هذا الاستعمال يحتاج إلى قرينة معاندة ويعود المحذور. بعبارة أخرى، في الكناية لم يستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له وغير الموضوع له معا، أو لم يستعمل في غير الموضوع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له. وهذا ما صرح به التفتازاني حسب عبارة المصنف، يقول في شرح المفتاح. بس إذا يقصد المطول يعني شرح تلخيص المفتاح، شرح تلخيص المفتاح، هناك ذكر هذين القولين في الكناية، أنه في الكناية يوجد قولان وليس قولا واحدا. هذا أولا. ثانيا، نجعل البحث ونفرض البحث في المتناقضين. طبعا ليس المقصود بالتناقض كما ذكر السيد القزويني، ليس المقصود بالتناقض المعنى المصطلح، المقصود بالتناقض أنه ليس من قبيل اللازم والملزوم حتى ينطبق على الكناية. المعترض وين ودى البحث؟ إلى الكناية، أنه في الكناية أيضا استعمال في المعنى في غير الموضوع له مع إمكان إرادة الموضوع له. وبهذا في المعني في اللازم والملزوم، أما البحث عام، فنحن ننقل البحث إلى هذا الفرق. ماذا تقولون إذا كانا متناقضين بحيث لا يجتمعان، ليس من قبيل اللازم والملزوم؟ مثلا المعنى في الآن، في صيغة الآن، معنى الطلب والتهديد، معنى الطلب والتهديد لا يجتمع، يعني ليس من قبيل اللازم والملزوم ولا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يراد هذا مع هذا، إما أنه يريد الطلب يعني المأمور به أو يريد التهديد، فلا يجتمعان. أو حتى في الرجل، والرجل الشجاع والأسد، في الرجل الشجاع والأسد ليس من قبيل المتلازمين، أحدهما لازما والآخر ملزوما. فلما يقول رأيت أسدا، رأيت أسدا، هو رأى الرجل الشجاع أو رأى الأسد، أما أنه رأى شيئا واحدا، هم هو رجل الشجاع هم هو الأسد، لا يمكن. فننقل البحث إلى هذا الفار. لا يمكن جعل هذا الفرد من باب الكناية، إن الكناية في اللازم والملزوم. المصنف يقول في مقام المناقشة أنه إن أريد بقيام القنينة المانعة قيام ما يمنع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ومجتمعا مع المعنى المجاز، فهذا خارج عن محل النزاع. مثلا مثال الطلب والتهديد، إذا أراد مثلا التهديد فلنفرض أن الأمر وضع للطلب أو وضع للوجوب، طلب الوجوبي، إرادة المعنى الآخر وهو التهديد يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي منفردا ومجتمعا. يعني لا يمكن أن يراد المعنى الحقيقي اللي هو الطلب لا لوحده ولا مجتمعا، لأنه لا يجتمع مع التهديد. الطلب الوجوبي لا يجتمع مع التهديد، هذا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع فيما أمكن بالذات إرادة المعنية. سنريد أن نبحث أنه هل يجوز حسب اللغة، حسب الاستعمال، استعمال اللفظ وإرادة المعنية، يعني ذاتا بلحاظ ذات المعنية لا يوجد مانع من إرادة المعنية. ولكن الكلام في أن هذا الاستعمال هل هو مرخص فيه أو يعني مرخص من قبل الواضع أو من قبل الاستعمالات العرب أو ليس مرخصا فيه، فما هو ممتنع ذاتا، هذا خارج عن محل النزاع. وأن أريد كون القرينة مانعا عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا، وهذا لا ينافي أن يكون من باب الكناية. يعني إذا كانت القرينة، الآن أنتم تقولون إحنا فرضنا المتناقضين، ما هو المقصود بالمتناقضين؟ يعني أتيت بالقرينة على إرادة المعنى الحقيقي، القرينة على إرادة المعنى المجازي، تمنع هذه القرينة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ومجتمعا. مثل مثال الأمر الطلب والتهديد، هذا خارج عن محل الكلام، لأنه أساسا الطلب والتهديد لا يجتمعان، لا يمكن أن يرادا معان. أما إذا أريد أن القرينة هي مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا، كما في الأسد والرجل الشجاع، إذا قلت رأيت أسدا يرمي، هذا يرمي قرينة على أنه ما أريد بهذا اللفظ المعنى الحقيقي فقط، أما أنه يراد المعنى الحقيقي والمجازي معا، هذا لا مانع منه، فلا مانع أن يدخل ذلك في باب الكناية. في باب الكناية، لأنه إذا كانت القرينة لا تمنع من اجتماع المعنيين، يعني أريد المعنى الموضوع له، أريد غير المعنى الموضوع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له، هذا معنى الكناية. فتأمل ذكر السيد القزويني أنه بناء الكلام على تناقض المعنيين بمعنى عدم التلازم بينهما يأبى كونه من باب الكناية التي هي عبارة عن استعمال اللاف في اللازم مع جواز إرادة الملزوم. يعني أنتم فرضتم أننا نجعل البحث فيما يتناقضان في التناقض، فإذا كان من قبيل التناقض تناقض المعنيين يعني ليس من اللازم والملزوم، فكيف تقولون بالأخير أنه لا ينافي كونه من باب الكناية؟ هذا خلاف الفار، وكأنه إلى ذلك يشير قوله فتأمل. ثم ذكر وجها آخر، وهو أنه إلا أن يريد بقوله من باب الكناية يعني حكمان لا اسمان، مو كناية من باب المصطلح الكناية، لا، في حكم الكناية، في حكم الكناية من أنه يمكن أن يراد المعنى الغير الموضوع له مع إرادة المعنى الموضوع له من دون حاجة إلى القرينة. ويكون الأمر بالتأمل يعني للتدقيق. لاحظوا العبارة، وقد يعترض أيضا بأن النزاع المفيد في هذا المقام هو أنه هل يجوز استعمال اللاف في الموضوع له وغيره غير الموضوع له أم لا، وليس يلزم في كل ما استعمل في غير الموضوع له أن يكون له قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له. غاية الأمر أن يسمى ذلك استعمال اللاف في المعنى الحقيقي والكنائي. إذا أنتم تصرون على أن المجاز يحتاج إلى قرينة مانعة، فنسمي هذا الاستعمال وهو استعمال في المعنى الموضوع له والمعنى غير الموضوع له استعمالا لللاف في المعنى الحقيقي والكنائي. النزاع مو في التسمية، فإن الكناية أيضا استعمال اللاف في غير الموضوع له مع جواز إرادة ما وضع له، فلم يثبت عدم جواز الاستعمال بالتزام القرينة المعاندة للحقيقة لعدم ضرورة الالتزام. يعني الالتزام بوجود القرينة المعاندة للمعنى الحقيقي هذا ليس ضروريا كما في الكناية. والجواب عن ذلك، أما أولا فبما قيل إنه إنما يتم، إنه يعني الاعتراض، إنما يتم لو قلنا أن الكناية هي إرادة المعنى الغير الموضوع له من اللاف مع جواز إرادة الموضوع له، فيتم حينئذ جواز إرادة المعنيين من اللاف. وكلامنا في الإمكان، هسه في الكناية أريد اللازم يعني استعمل في اللازم وأريد الملزوم، أو استعمل في الملزوم وأريد اللازم، ولكن بالنتيجة يجوز يعني يمكن إرادة المعنيين من اللاف. في الكناية يمكن إرادة المعنى الحقيقي من اللاف بلا احتياج إلى القرينة المانعة. وأما إن قلنا يعني بالقول الآخر في الكناية بأنها يعني الكناية إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المعنى المجازي، فلا يعني فلا يتم الاعتراض، فلا إذ لا ينفك حينئذ استعمال اللاف في غير ما وضع له عن القرينة المانعة عن إرادة ما وضع له. إذا كان استعمالا في الموضوع له، فالاستعمال في غير الموضوع له لا ينفك عن القرينة المانعة عن إرادة ما وضع له. يعني المجاز يحتاج إلى قرينة، الكناية استعمال فيما وضع له، هذا ما يحتاج إلى قرينة. أما المجاز هو استعمال في غير ما وضع له، هذا يحتاج إلى قرينة مانعة، فلا يصح فرض المعترض. المعترض فرض استعمال في المعنى غير الموضوع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له. نحن نقول أولا الكناية استعمال في الموضوع له وليس استعمالا في غير الموضوع له، والاستعمال في الموضوع في غير الموضوع له اللي هو استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة مانعة دائما. إذ اللفظ لم يستعمل حينئذ في المعنى الموضوع له والغير الموضوع له معا، بل استعمل في المعنى الموضوع له وهو استعمال حقيقي، استعمال كنائي، يعني استعمال حقيقي في مقابل المجاز استعمال كنائي. وصرح بأن لهم في تعريف الكناية طريقين، المحقق التفتازاني، هذا فاعل صرح، لهم يعني لعلماء البلاغة في تعريف الكناية طريقين، المحقق التفتازاني في شرح المفتاح طريقين، يعني تعريفين، تعريف أن الكناية استعمال في غير الموضوع له مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له، هذا الطريق الأول. والثاني الكناية استعمال في الموضوع له والانتقال منه إلى غير الموضوع له، لعبارة المعروفة ذكر اللازم وإرادة الملزوم. هذا ذكر اللازم وإرادة الملزوم هو يعني يناسب كلا الطريقين، ذكر اللازم وإرادة الملزوم، يعني ذكر اللازم واستعمل في الملزوم، أو ذكر اللازم واستعمل في اللازم وأريد الانتقال إلى الملزوم. وأما ثانيا فبأننا نجعل البحث فيما يتناقضان، فيما يتناقضان يعني ليس من قبيل اللازم والملزوم، حتى تقولون بأنه استعمال كنائي، قامت القرينة المانعة، يعني ليس التناقض بمعنى المصطلح، ليس من اللازم والملزوم، كما في الرجل الشجاع والأسد، أو في الإيجاب والتهديد، الوجوب والإيجاب في صيغة الأمر، الإيجاب والتهديد، فلا يمكن جعله من باب الكناية، الكناية خاصة باللازم والملزوم. ويدفعه أنه إن أريد بقيام القرينة المانعة قيام ما يمنع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ومجتمعا مع المعنى المجازي، ف فهو خارج عن محل النزاع، يعني هو في نفس هذا المتناقضين. تقولون تحتاج إلى يحتاج إلى قرينة مانعة، هذه القرينة المانعة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ومجتمعا مع المعنى المجازي، هذا المقصود، فهو خارج عن محل النزاع، خارج عن محل النزاع. افرضوا مثلا في صيغة الآم استعمل في التهديد وجعلت قرينة مانعة عن إرادة الإيجاب منفردا ومجتمعا، منفردا ومجتمعا، منفردا واضح لأنه أريد الإيجاب أو أريد التهديد فلا يمكن أن يراد الإيجاب، مجتمعا لأنهما ذاتا لا يجتمعان، لا يمكن اجتماع الإيجاب والتهديد. مثلا يقول اعملوا ما شئتم في مقام التهديد، هذا لا يمكن أن يكون بمعنى الإيجاب وبمعنى التهديد معا، فإن النزاع في هذه المسألة مثل المسألة السابقة فيما يمكن إرادة المعنيين بالذات لا فيما لا يمكن أصلا، كما في المسألة السابقة النزاع فيما أمكن إرادة المعنيين بالذات، يعني حسب الذات المعنيين، مثلا جئني بعينين يمكن ذاتا إرادة الذهب والفضة معا، هكذا في المقام الكلام مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع، لا مثل الإيجاب والتهديد. وإن أريد كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا، كما إذا قال رأيت أسدا يرمي، هذا يرمي قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا، فهو لا ينافي كونه من باب الكناية، هذه لا يمنع كونه من باب الكناية، من باب الكناية. فتأمل قلنا إما إشارة إلى أنه كيف يكون من باب الكناية مع أن المفروض المتناقضين، ليس من اللازم والملزوم، الكناية دائما في اللازم والملزوم، هذا خلاف فألفا. وإما أن نقول من باب الكناية يعني حكما لا اسما، من باب الكناية يعني كما أن الكناية يمكن فيها إرادة المعنى الموضوع له ولا تحتاج إلى قرينة مانع، كذلك في المقام إذا أريد بالرجل بالأسد الرجل الشجاع مع الحيوان المفترس، هذه القرينة لا تمنع من إرادة المعنيين معا، يعني رأيت أسدا يرمي، هذه القرينة تمنع من إرادة معنى الحيوان المفترس منفردا ولا تمنع من إرادة المعنيين معا، كما في باب الكناية، في باب الكناية أصلا لا توجد قرينة حتى تكون مانعة من إرادة المعنيين معا، هذا يصير بحكم الكناية وإن لم يسمى بالكناية، إن هذا النوع من المجاز وهو إرادة المعنى المجازي والحقيقي معا، هذه فقط تحتاج إلى قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردان ولا تمنع القرينة من إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا، كما في باب الكناية. وإن أريد كونها يعني كون القرينة مانعة أن إرادة المعنى الحقيقي منفردا فهو لا ينافي هو يعني إرادة المعنى عفوا فهو يعني هذه ال... هذا ال... هذه ال... الإرادة أريد كونها مانعة عن المعنى الحقيقي فهذا الأمر يعني هذه الإرادة إرادة كون القرينة مانعة عن المعنى الحقيقي فهو يعني كونه فهو يعني كون القرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا هو يعود إلى الكون كون القرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا لا ينافي كونه يعني كون الاستعمال من باب الكناية كون الاستعمال من باب الكناية فتأمن راجعوا كلام السيد الخزويني ذكر فيه احتمالين الاحتمال الأول أن يكون إشارة إلى أنه كيف يكون من باب الكناية مع أن المفروض في هذا الجواب جعل البحث في المتناقضين وإذا جعل البحث في المتناقضين لا يمكن أن يكون من باب الكناية لأن الكناية في اللازم والملزوم نعم شنو هي
وفتأمل إشارة إلى أن هذا الدفع يتم بناء على أحد طريقي الكناية
نعم
هي بكونها عبارة عن إرادة الغير الموضوع له غير الموضوع من اللفظ مع جواز إرادة الموضوع له
أرسلوا العبارة أرسلوها حتى نشوف نلاحظها جزاكم الله خير وصلى الله على محمد وآل محمد.